ربما يقول قائل هذا الإناء فيه ماء هل يجوز لي أن أستفيد منه؟ نقول لا. فيه طعام مائع؟ نقول لا يجوز لك أن تستفيد منه مطلقا، ويجب عليك أن تريق ما في الإناء. ما الدليل؟ قلنا يجب عليه أن يريق ما في الإناء كما ورد في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم فليرق، هكذا ورد في مسلم فليرق، هذا أمر، والأصل فيه أنه للوجوب. الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال مما يدلك على أنه يجب الإراقة أنه قد نهينا عن إضاعة المال، نهينا عن إضاعة المال، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإراقته، فدل على أنه نجس ويجب أن يراق، لأنه لا يجوز الإنسان أن يضيع المال، وهذا مال تستفيد منه، لكن دلنا فليرقه على أنه يجب أن يراق وإن كان فيه إضاعة للمال، لأن هذا مستثنى. لماذا؟ لأنه قد ورد فيه النص، واضح؟ فدلنا هذا على أنه يجب أن يراق ما فيه، وإلى هذا ذهب الإمام النووي في المجموع وأجاد وأفاد. كذلك مما يؤخذ من الحديث رابعا، الحديث يدل على وجوب الحديث، اكتبوا إذا أردتم، الحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب. الحديث ما يدلنا على هذا؟ يدلنا على أنه يجب أن يغسل سبع مرات، وإليه ذهب ابن عباس، إلى هذا القول ذهب ابن عباس وعروة ابن الزبير ومحمد ابن سيرين وطاووس وعمرو ابن دينار والأوزاعي والشافعي وأحمد ابن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود. لماذا نحن ذكرنا هؤلاء؟ لأنه قد قال الأحناف بخلاف هذا القول، واضح؟ خالف الأحناف هذا، ولا أريد أيضا أن أبين ماذا استدلوا ونرد عليهم حتى ما نطيل، لأن هذا قد ذكرناه في الفتح أو سنذكره، والله أعلم هل ذكرنا أو ما ذكرنا. أي معروف هذا، هذا سأبينه إن شاء الله، وهذا قد ذكره في المجلد الأول في 51، في أي مجلد؟ في النيل، في نيل الأوطار. ويجب، اكتب، ويجب أن يعفر قبل الغسلات بالتراب، يجب أن يعفر قبل الغسلات بماذا؟ بالتراب، لا، لقوله صلى الله عليه وسلم أولاهن أولاهن. ويكون هذا التعفير، عرفتم ما معنى يعفر؟ يعني يلقي بالتراب داخل هذا الإناء، ثم إذا وضع الغسلة الأولى يمسح مع الماء، واضح؟ حتى يزول. ويجب أن يعفر قبل الغسلات بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم أولاهن. ويكون خارج عن السبع، يعني خارج عن السبع، قبل أن يغسل يبدأ بالتعفير ثم يبدأ بالأولى والثانية وإلى آخره، واضح؟ لحديث عبد الله بن مغفل قال صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب، الثامنة بالتراب. ربما يقول قائل الثامنة إذن الأخيرة، نقول لا، هي في العدد ثامنة، لأن الأولى غسلة، الثانية غسلة إلى السابعة، والتي فعلناها في الأولى ما هي؟ هي تعفير بالتراب، إذن هي ثامنة في حقيقة الأمر كما قال ذلك العلماء، واضح؟ فقوله الثامنة دل على أنه غير السبع. خامسا، واضح؟ واضح هذه المسألة؟ خامسا، ويجب أن يعفر بالتراب لا بغيره. لا تقول آتي بالصابون، ما يكفي، وسأبين هذا إن شاء الله.
ويجب أن يعفر بالتراب لا بغيره من الصابون والأشنان. ما يجوز أن تغسله بالصابون أو بأمر آخر، لابد بالتراب. لماذا؟ لأنه قد أثبت الأطباء، وهذا قد جربوه، أنه إذا ولغ الكلب قد دخلت نجاسة. وقد حكى لي بعض إخواننا قال في الغرب، قال قد رأى هذا الحديث عالم من علمائه، فقال ما السبب في أن التراب يوضع بعد غسل الكلب؟ فقال جاء بكلب وجعله يلغ في الإناء، ثم ألقى ما في الإناء ونظر فإذا بجراثيم كثيرة جدا وهي قاتلة، فلما رآها جعل الكلب يلغ في إناءين، ألقى ما في الإناء الأول والثاني، ثم جاء بالصابون والأشنان وغسل الأول، ونظر بالمكبر ورأى أن هذه الجراثيم ما زالت موجودة، ثم أتى إلى الإناء الثاني ومسحه بالتراب وطبق الحديث، فرأى أن الجراثيم قد قتلت من أولها إلى آخرها ولم يبقى في الإناء شيء. فقال بعضهم أنه قد أسلم بعد أن رأى هذه الحادثة، وسلم المقاليد أن هذا النبي إنما هو نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى. لهذا قلنا يجب أن يعفر بالتراب لا بغيره من الصابون والأشنان. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد، أي من مذهب الإمام أحمد، وقواه ابن دقيق العيد أيضا قوى هذا القول وقال لابد من التراب، بأن التراب أو لأن التراب جاء به النص. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الأشنان لقال الأشنان، ولقال السدر، ولقال كما قال في الأحاديث الأخرى، لكن قال بالتراب، فدلنا على أنه أراد التراب لا غير التراب. فعليك أن تطبق النص ولا تخرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فإذا أمرك بشيء نفذ، لا تقول والله أنا أنظر ماذا يقول الأطباء، لا، نفذ. ثم إذا أثبت الأطباء أمر وافق ما نحن عليه قلنا الحمد لله، وإن لم يوافق لا نبالي بأقوالهم، لأن الشرع هو الذي يسيرنا، لا أننا نجعل الأطباء هم الذين يسيرون الشرع، كما بعضهم يقول في حديث الذبابة إذا ولغ الذباب في ناء أحدكم فليغمسه ثم ليلقيه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال العقلانيون هذا الحديث لا يقبل، لأن الأطباء أثبتوا أن الذباب فيه داء، ثم بعد أن أثبت الطب أن الذباب إذا انغمست طغى الدواء على الداء، قال الآن نثبت الحديث. ما شاء الله، أصبحت تثبت الحديث بالطب لا أن الحديث هو ثابت. فإذا إذا جاءك حديث في البخاري اذهب إلى الطبيب قل له يا طبيب هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف، اترك المحدثين. وهذا والله من أشد وأشنع ما نجد من هؤلاء العقلانيين، حديث ثابت سلم وكن من الذين قال الله فيهم الذين يؤمنون بالغيب، وكن مسلم إلى الله تسليما. أما أنك تثبت إذا أثبت الطب، أين الإيمان بالغيب؟ قد انصرف وذهب. قلنا وهو أحد المطهرين أي التراب كما سبق، ولأن قلنا وهو أحد المطهرين، ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتراب وأنت تقول بالصابون، فأنت أبطلت النص الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد الصابون لقال الصابون ولم يعجز عن ذلك. وقال النووي، وقال الإمام النووي ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح، هذا قول الإمام النووي، قال لا الأشنان ولا الصابون يقوم مقام التراب. ويؤيده، انتهى طبعا كلامه، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم عفروه. فكيف تعفر بالصابون؟ واضح؟ عفروه، ولا يكون هذا إلا بالتراب، لا يكون هذا إلا بالتراب. سادسا، أيضا مسألة سادسة، إذا شرب أكثر من كلب في الإناء، يعني جاء الكلب الأول وشرب، ثم جاء الكلب الثاني وشرب، ثم جاء الكلب الثالث وشرب، فهل نقول تغسل سبعة سبعة سبعة؟ لا. واضح؟ نقول إذا شرب أكثر من كلب في الإناء فإنه لا يجب غسله إلا سبع مرات، أولاهن بالتراب فقط. واضح؟ أولاهن بالتراب، لأن الكلب إذا ولق هي النجاسة هي النجاسة، ولو جاء الثاني هي النجاسة هي النجاسة. واضح؟ ثم قال المصنف
وهي ما مات خلف أنفه من غير ذكاء شرعي،
من غير ذكاء أي من غير ذبح، هذه الميتة، الميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، أي سقطت وماتت. ما الدليل؟
قوله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر.
طبعا قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ويلحق بالميتة ما قطع من البهيمة. انتبه، يلحق بالميتة ما قطع من البهيمة لقوله صلى الله عليه وسلم، ويلحق بالميتة ما قطع من البهيمة لقوله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما قطع من البهيمة وهي حية، ما قطع من البهيمة وهي حية. مثلا جاء رجل وقطع جزء من اللحم، من لحم البهيمة وهي حية، هل هذا اللحم يجوز أن يأكل؟ لا. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وهذا نص قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح الترمذي رقم 97 و100 و1000، 97 و100 و1000 من حديث أبي واقد الليثي، من حديث أبي واقد الليثي. وإن كان ما استدل به المصنف على نجاسة الميتة ليس بقائم وليس بظاهر، لأنه قد ورد في الجلد فقط، واضح، ولم يأتي في اللحم، وإن كان اللحم لا يجوز أن يؤكل، لكن هل هو نجس؟ هذا مما يحتاج إلى دليل. واضح؟ هذا مما يحتاج إلى دليل. ويستثنى من ذلك، قال يستثنى من ذلك أمور من الميتة، أي يستثنى من الميتة أولا ميتة السمك والجراد، هذا يجوز أن يؤكل. واضح؟ يجوز أن يؤكل، بخلاف الميتة، وإن قلنا أنها ليست بنجسة إلا الجلد فنقول لا تؤكل لأنها حرام، وليس كل حرام نجس، ولكن كل نجس حرام، احفظوا هذه القاعدة، كل حرام ليس بنجس وكل نجس حرام. ما الدليل؟ الدليل أن لو قلنا كل حرام نجس لن نخرج، حرمت عليكم أمهاتكم، أصبحت الأم حرام نجسة، من يقول بهذا؟ عرف؟ الحرير، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على رجالها، فهل الرجل إذا لمس الحرير ولبس الذهب وهو حرام عليه هل نقول أنه تنجس؟ لا. إذن ليس كل حرام نجس ولكن كل نجس حرام، البول نجس إذن يحرم أن يشرب ويحرم أن يستخدم، كذلك الغائط ونجس إذن يحرم أن يستخدم، وعلى ذلك فقس. إذن القاعدة كل نجس حرام وليس كل حرام نجس، واضح؟ هذه قاعدة علمية تنفعك بإذن الله، احفظ هذه القاعدة تستقيم معك الأمور، كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. قال ميتة السمك والجراد، ما الدليل على جواز أكلها؟ وهذا فيه رد على القرآنيين الذين يقولون نأخذ بالقرآن فقط ونترك السنة. نقول كذبتم، لأنكم لن تستطيعوا أن تفهموا القرآن إلا بالسنة. الله سبحانه وتعالى قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وأقم الصلاة لذكري. يلا أرونا كيف تصلوا. تصلي أربع، من أين أتيتم بهذه الأربع؟ إنما هي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الحج، كيف تستطيع أن تحج إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الميتة، أليست هي حرام؟ نعم، لكن استثنى منها النبي صلى الله عليه وسلم ميتة السمك والجراد. كذلك الدم هو حرام، لكن استثنى منه النبي صلى الله عليه وسلم الكبد والطحال. إذن لا بد، والله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين. إذن لولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما علمنا القرآن وما فهمنا ما فيه. إذن الله سبحانه وتعالى قد أنزل القرآن على نبينا حتى يبين لنا. وأنتم إذا قلتم نأخذ بالقرآن ونترك السنة كفرتم بالقرآن، لأن القرآن قد ورد فيه هذا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. أنتم ما أخذتم البيان، وأخذتم ما فيه بعض الإجماع. واضح؟
نقرأ. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا بيتان ودمان، أما البيتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال.
واضح؟ أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت أي السمك، والجراد هذا حلال وإن كان قد مات، إذا خرج من الميتة. وأما الدمان فالكبد والطحال، فإنه وإن رأيت عليه دم فهو حلال لك.
ثانيا ميتة ما لا دم له سائل كالذباب واليد والنحل ونحو ذلك.
واضح؟ هذه الميتة لا تنجس إذا وقعت في الماء، لا تنجس الماء. إذا وقعت ذبابة، إذا وقع مثلا نمل، هل نقول بنجاسة الماء؟ لا، يزال هذا النمل والماء يبقى على أصله لأنه لا سائل له. واضح؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء يحنث فليغمسه كله ثم يرفعه فإن في إحدى جناحيه ماء ومن آخر شفاء.
واضح؟ أين الشاهد من هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمس ثم يلقيه ثم يشرب، فلو كان نجس لقال لا انتبه انظر هل تغيرت أحد أوصافه الثلاث، فإذا تغيرت فألقه. لا، ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليغمس ثم يلقيها، فإن هذه ليست بنجسة تنجس الإناء. واضح؟ فدلنا هذا على أنها ليست بنجسة، وكذلك ما كان في حكمها من النمل وغيره كالنحل وغير هذه الأمور.
ثالثا عظم
ميتة
وقرنها
ميتتي
عظم ميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشنا.
عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها. واضح؟ هذا أو هذه الأشياء هي طاهرة. من أين أخذنا ذلك؟ أن عظم الميتة وكذلك الشعر والريش وما ورد طاهر، أخذناه
كل ذلك قائم وقوفا على الأصل وهو الطهارة.
هذه القاعدة معك وهو الأصل، أن الأصل في الأشياء الطهارة. إذا أردت أن تقول نجس هذا الدليل. واضح؟
ولما رواه البخاري تعليقا قال
تعليقا أي معلق. واضح؟ رواه معلقا، والتعليق هو ما قال البخاري فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما حذف من أول السند، فربما يعلق إلى تابعي، وربما يعلق إلى الصحابي، وربما هو ما سقط من أول السنة.
وقال الزهري في عظام الموتى.
واضح؟ علقه إلى الزهري، علقه إلى الزهري. قال
أدركت ناسا من سلف العلماء يمتسكون بها ويبتهلون بها لا يرون فيه بأسا. وقال حماد لا بأس بريش الميتة.
واضح؟ لا بأس بريش الميتة ولا بأس بشعرها. لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل.
كيفية تطهير النجاسة.
ثم لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر النجاسة كأن سائل يسأل: أنت الآن أخبرتنا أولا عن الماء وقلت أنه إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاث لا بد بنجاسة في هذا التغير، بينت لنا النجاسة وجزاك الله خير على هذا التبيين، لكن بقي عليك أن تبين لنا كيف نزيل هذه النجاسة إذا صادفتنا ووقعنا فيها. فقال لك كيفية تطهير النجاسة، فأراد أن يبين لك أن بعض النجاسات قد تطهر بالماء وبعضها قد يطهر بالتراب، واضح؟ فقال لك ما سيأتي من كيفية التطهير. ثم قال:
اعلم أن الشارع الذي عرفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة.
واضح؟ كون هذه العين نجسة أي بذاتها كالبول، أو متنجسة أي خالطتها نجاسة وأصبحت نجسة. واضح؟ واضح. عرفنا أيضا كيفية تطهيرها. هذا الشارع ما تركنا، علمنا كيفية التطهير وكيف نطهر هذه النجاسات.
والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره فيما ورد فيه الغسل.
فيما ورد فيه الغسل، فيما ورد فيه الغسل، فهذا ورد فيه غسل وذاك ورد فيه مسح. واضح؟ إذن تتبع ما ورد، وإن كان الأصل في إزالة النجاسات ما هو؟ الماء. هذا الأصل في إزالة جميع النجاسات الماء، ولكن بعض النجاسات قد تزول بأمر آخر كالنعل، المسح فيه كما ورد وسيأتي هذا إن شاء الله.
الرغبة فيه المسح حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم، كان ذلك هو تطهيره. وما ورد فيه الصب أو الرش
كما سيأتي أيضا في بعض الأمور ورد فيها النضح كبول الغلام والجارية والمذي، هذا سنبينه إن شاء الله.
وما ورد فيه الصب أو الرش أو الرش أو الحد أو المسح
أو الحد
أو الحد أو المسح على الأرض.
ما ورد فيه الصب أو الرش أو الحد كل معطوف.
وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحد أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره. واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات.
واضح؟ هذا هو الأصل. اعلم أن الأصل في تطهير النجاسات ما هو؟ الماء. الماء هو مطهر لجميع النجاسات.
في وصف الشارع له بقوله خلق الله الماء طهورا.
واضح؟ خلق الله الماء طهورا أي أنه طاهر ومطهر في نفس الوقت.
فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع وإلا فلا، لأنه عليم.
طبعا ذكر في الهامش أن قوله قال واعلم أن قوله خلق الله الماء طهور، قال الحافظ في التلخيص لم أجده هكذا، وقد تقدم في حديث أبي سعيد بلفظ إن الماء طهور أي طاهر في نفسه مطهر لغيره لا ينجسه شيء، هذا هو لفظ الحديث. لأن هذا الكلام كلام الإمام الشوكاني في السير. قال فلا يعدل، اقرأ فلا يعدل.
قال فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع وإلا فلا، لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا.
واضح؟ لأنك تعدل عن الأمر المتيقن أنه طهور إلى أمر لم يرد الشارع أن هذا مطهر، فكيف تعدل عنه وتذهب إلى شيء لم يبين الشارع ولم يحكم بأنه طهور؟
إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع.
وذلك خروج، ذكرتنا وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية، هذا خروج يخرج عن المسالك الشرعية. إذن يأتيك آخر ويقول لك أنا أطهر هذه النجاسة بمثلا العصير، وآخر يأتي يقول أطهرها بالمسح، وآخر لا، ما ورد الشرع به في تطهيره حكمنا به وإلا فلا، تخرج عن هذا الأصل. طبعا على هذا أو في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال فحي هلا، وإلا انصرفنا. ونسأل الله أن نكون من الذين يقال فيهم انصرفوا مغفورا لكم.
الجلالة
أن الأصل في الروض من الجسد الطهارة. من أكل هذا تحريم. أي نعم. هو نجس.
من قال أنه طارق بدليل كلب الصيد.
لا، كلب الصيد مستثنى من الأصل. مما دلك على أنه مستثنى أن الله سبحانه وتعالى أخرجه وقيده بكلب الصيد، فلو كان غير كلب الصيد كحكم كلب الصيد ما حصل هناك تفريق. المالكية قالوا بهذا معروف. لابد تعلم علم اليقين أن كلب الصيد معلم ومدرب، وغالبا كلب الصيد إذا صاد ما يعض، وإن عض نقول قد خرج بالدليل واضح، وهو أن الأصل في كلب الصيد أنه مباح. واضح. الثالث،
هل كل ميتة البحر حلال؟
كل ميتة البحر حلال، كل ميتة البحر
حمس.
كل هذا الأصل فيه. لا، الأمور الأخرى التي تعيش في الساحل ثم ترجع تعيش في البحر هذه فيها خلاف بين العلماء طويل. واضح. هل الآن السرطان مثلا الذي يعيش على اليابس ثم يدخل إلى الماء، قال العلماء وبعض العلماء أن هذا ما يعتبر من البحر، لأنه قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي التي تعيش فيه وتموت فيه. إيش فيها الثابت؟ ما أدري، الله أعلم. تمسح، تمسح يعيش خارج هذا التمسح. لا لا، هو طاهر، هو أصلا هو سيموت بعد ما يذبح. أي ما في إشكال، أنا أقول هذا خلاف بين أهل العلم، لكن السرطان ما في خلاف يعني بذاك، وهو الآن مما جرت عليه العادة. القرش يؤكل كيف ما يؤكل القرش، ما في إشكال، كل القرش ستكون قرش. السؤال هنا، السؤال الحديث الذي معنا أن الرجل يؤجر في كل شيء، أي في أبنائه، خرجوا من فضيلتكم، نرجو من فضيلتكم زيادة في شرحه، وهل هو على إطلاقه؟ الحديث الذي معنا أن الرجل يؤجر في كل شيء وإن أبناء، ما اتضح السؤال. لا شك أن الرجل قصدت أنه يؤجر حتى في أبنائه، لا شك أنه يؤجر في أبنائه ويؤجر في أهله، كما ورد في حديث سعد لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لن تنفق النفقة تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى إلا تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك لك بها أجر. فلا شك أن الإنسان إذا نوى الأجر ونوى به وجه الله أجر، أما إذا كان يطعم هكذا بدون أن ينوي في قلبه أنه يريد بذلك وجه الله فإنه لا يؤجر. واضح الفرق؟ إذن لا بد من النية. كل مباح. أنا
الكلب لما له إناء يأكل فيه عادة كل يوم،
أتركه هو معه تغسله لماذا؟
فكاش كم يقول أنه يعاب عرق الإنسان يقول كذكفي عرق الجسم.
لا أترك هذه الفلسفة، لا قياس. النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد لقال إذا ولغ الكلب. واضح؟ أو لم يقل الولوغ فقط. هل يجوز استعمال أموال الحكومة كالأدوية مثلا وتصريفها للناس ذوي حاجة؟ لا يجوز للإنسان أن يتصرف في هذه الأموال التي قد أؤتمن عليها. كثير من الناس ماذا يفعل؟ يقول أذهب وأخذ هذه الأدوية أو أعطي البطاقة رجل آخر. أنت قد أعطيت هذه البطاقة لتأخذ الأدوية أنت لا لغيرك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: لا يجوز للمرء أن يفعل هذه الأفعال لأنها من باب خيانة الأمانة، وأنت عليك أن تحفظ هذه الأمانة. فمن كان مصرح له في الإعطاء فأعطه، وإن كنت قد خولت في أن تعطي الناس فأعطهم. وأما تريد تقول أن تساعد، إذا أردت أن تساعده فحاول أن تساعده في أمر هو مفتوح لك وقد أبيح لك فيه، أما أنك تعبث بأموال الناس فهذا لا يجوز، والله تعالى أعلم. ما في إشكال الآن، الآن أصبح ملكك. لا، وما تتكلم هكذا. الدواء إذا أنا أخذته مثلا وما استعملته ما في إشكال، حتى ما استعملته أبدا وأصبح عندي يجوز أن أعطيه الغير. لكن البحث إذا كنت أنا مثلا في الصيدلية وجاءني رجل قلت لا أعطيه، لا، ما يجوز لك أن تتصرف في أموال الناس. أما إذا كان الدواء معي وأنا أعطيه فلان وعلان فهذا ملك لي، يجوز لي أن أتصرف في ملكي كيفما شئت إذا لم يخالف الشرع. رغم
الحمار هل يجوز استعماله كغبار للأرض ولا
لا؟ ما يجوز ما دام هو نجس، واضح؟ إلا إذا استحال، يعني تحول إلى أمر آخر، كالميتة إذا مات وتحللت أصبحت أملاح وأصبحت تراب، فهذه استحالت وتغيرت. أي إذا تحلل انتهى، لكن من البداية يأخذه ويستخدمه لا، لأنه نجس، وقلنا أن كل نجس حرام. هنا فإنه زاد لإخوانكم. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على النجاسات وبينا أنواع النجاسات، وقلنا أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يصار إلى النجاسة إلا بدليل. هذه قاعدة من حفظها علم أمورا كثيرة، ولهذا عليه أن يضبط هذه القاعدة. وبينا لكم أنواع النجاسات، وقلنا أن من حفظ هذه الأنواع علم أن الأشياء الأخرى باقية على الأصل من الطهارة. ثم لما وقبل هذا أيضا بينا لكم أن كل نجس حرام، وليس كل محرم نجس، واضح؟ ثم لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من سرد النجاسات، كما بينا لكم أنه وضع هذه النجاسات لأن باب المياه قد بيناه لكم أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس، وبينا أن النجس إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاث حكمنا بنجاسته. وهذه النجاسة بينها المصنف هنا وبين لنا أنواع النجاسات، ثم لما بين هذه الأنواع أراد رحمه الله تعالى أن يبين لك هذه النجاسات إذا وقعت كيف تزال وكيف تطهر هذه النجاسة، فقال كيفية تطهير النجاسة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كيفية تطهير النجاسة. اعلم أن الشارع الذي عرفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة وعرفنا أيضا كيفية تطهيرها.
يعني الشارع لما عرفنا أن هذه العين نجسة أو متنجسة أعلمنا كذلك كيف نطهر هذه النجاسة، وبينت لكم أن النجسة هي لذاتها والمتنجسة هي ما طرأ عليها النجاسة فتحولت من طاهر إلى نجس.
والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره كما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم، كان ذلك هو تطهيره.
واضح؟ قال فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو التطهير لهذه النجاسة، وما ورد فيه التطهير بغير هذه الأمور صرنا إليه. إذن الأصل في إزالة النجاسة ما هو؟ الماء. هذا الأصل، الأصل في تطهير النجاسات بالماء، لكن قد يطهر أو تطهر بعض النجاسات بغير الماء، وهذه لا يجوز للإنسان أن يصير إليها إلا بدليل. فما حكم الدليل على أنه يطهر بهذه الطريقة صرنا إليه، وإلا بقينا على الأصل وهو إزالة النجاسة بالماء. واضح؟ هذه قاعدة واضحة فاحفظوها.
وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحد أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره.
واضح؟ وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحد أو المسح كان ذلك هو التطهير الوارد فيه. واضح؟ فسيأتي الآن في هذا الكتاب أو ستأتي بعض المسائل أنها تطهر بالنضح، وبعضها يطهر بالغسل، وبعضها يطهر بالمسح. واضح؟ إذن لكل نجاسة جاء فيها الدليل بأنها تطهر بهذه الكيفية صرنا إليها، ولكن هل يجوز أن نترك هذه الكيفية ونذهب إلى الماء؟ نقول نعم، لأن الماء هو الأصل. لكن إذا ورد تطهير شيء بالماء لا يجوز لك أن تصير إلى غيره إلا بدليل. واضح الفرق؟ لا يجوز لك أن تصير إلى غيره إلا بدليل من الشارع.
وأعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات لوصف الشارع له بقوله خلق الله الماء طهورا.
وقد بينا لكم أن هذا اللفظ لم يرد كما قال العلماء، وإنما الوارد إنما الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء كما بينا لكم ذلك.
ولا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع وإلا فلا.
واضح؟ لا يعدل إلى غيره، أي إلى غير الماء أو عن غير الماء، إلا إذا ثبت من الشارع أن هذه النجاسة تطهر بهذه الصفة، وإلا يبقى التطهير على الأصل وهو الماء. فأي نجاسة وعلمنا أنها نجاسة فالأصل فيها أنها تطهر بالماء، فإن ورد شيء من الشرع أنها تطهر بغيره صرنا إليه. واضح هذا؟
لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا.
واضح؟ لأنك تعدل عن الأمر الذي هو ورد به الشارع أنه طهور وهو الماء إلى أمر محتمل هل هو طهور أو ليس بطهور، فلا يجوز لك ترك اليقين إلى الشك، بل تبقى على الأصل. فإن ورد من الشارع أن هذا يطهر بكذا صرنا إليه كما قد بينا لكم.
وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية. إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير الأعيان النجسة أو المتنجسة.
واضح؟ قال فإذا علمت هذه القاعدة وأتقنت هذه القاعدة فإليك التطهير، فإليك التطهير، أي إليك تطهير هذه الأعيان النجسة أو المتنجسة، النجسة في ذاتها أو تنجست بغيرها.
أولا تطهير جلد الميت ليس في الدبار،
واضح؟ قال تطهير جلد الميتة بالدباغ، أي أن جلد الميتة يطهر بالدباغ.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر.
واضح؟ قال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما كما يقول العلماء ما من ألفاظ العموم والشمول، لهذا صار بعض أهل العلم إلى أن أي جلد حيوان دبغ يقال أنه طهر. واضح؟ لماذا؟ لأن هذا من ألفاظ العموم والشمول، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم إلى تطهير جميع جلد الميتة، إلى تطهير جميع جلد الميتة سواء كانت نجسة أو لم تكن. وقد بينت لكم هذه المسألة في الدرس الماضي أنه لا دليل على نجاسة الميتة، لا دليل على نجاسة الميتة، وإنما الجلد هو النجس كما ورد فيه النص. فأيما إهاب دبغ فقد طهر. واضح؟ فهذا يدل على أن جميع الجلود إذا دبغت وأصبحت جلد فقد طهرت. والإهاب هو الجلد قبل الدباغ، الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، أما بعد الدباغ فلا يسمى إهابا. واضح؟ الإهاب هو ما كان قبل الدبغ، أما بعد الدبغ يسمى جلدا. واضح؟ يسمى جلد. ومما يدلك أيضا على أن جلد الميتة أو إهاب الميتة نجس ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال تصدق على مولاة لميمونة بشاء فماتت فمر بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فماذا قالوا؟ قالوا إنها ميتة، لأنه كان مستقر عند الصحابة أن الميتة لا ينتفع بها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة قال هلا أخذتم إهابها ودبغتموه، هلا أخذتم إهابها وانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، أي حرم أكل هذه الميتة. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وربما يقول قائل أن هذا أو هذه الأحاديث تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، والإهاب هو الجلد، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ، فكيف الجمع بين هذا وبين الحديث الآخر؟ والحديث هذا وهو لا تنتفع من الميتة حديث صحيح كما في الإرواء رقم 38. فنقول لا تعارض بين هذا الحديث ولا ذاك، اعلم أنه لا يوجد تعارض بين أقوال الله ولا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التعارض في الأذهان كما بينت لكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، ما بين ألفاظ الرسول تعارض بل ذاك في الأذهان والأفهام. إذن الأصل أنه لا تعارض، ولا يوجد تعارض بين أقوال الله وبين أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التعارض فيما يبدو للناظر. فما الجمع؟ فنقول إن معناه لا تنتفع من الميتة بإهابها قبل الدباغ، لا تنتفع من الميتة بإهاب قبل الدباغ. فكأنه صلى الله عليه وسلم يخبر الأمة أنه لا يجوز لكم أن تنتفعوا من الميت بهذا الإهاب قبل الدباغ، أما إذا دبغ فانتفعوا به، فانتفعوا به. وهذا هو الجمع بين الأحاديث، واضح؟ إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فنقول لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، نعم، لأن الإهاب هو قبل الدباغ، أما إذا دبغ صار جلد، إذن جاز لك أن تنتفع به. وبهذا تجتمع الأدلة. ولهذا قال أبو داود صاحب السنن عقب هذا الحديث الذي قد رويناه: فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شنن، وإنما يسمى شنن وقربة، واضح؟ وإنما يسمى شنن وقربة، أي جلد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن لا تعارض بين هذا الحديث وبين ذاك، وهذا جمع من أهل العلم أنه لا تنتفع من الميتة بإهاب، أي قبل الدباغ، لأنه إهاب قبل الدباغ، أما بعد الدبغ فيقال له جلد، إذن تحول إلى جلد، وهذا الذي قد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في النصوص الجمع، والأصل في النصوص الجمع للطرح، فعلى العالم وطالب العلم أن يجتهد قدر المستطاع في جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضرب بعضها ببعض، لا يضرب هذا الحديث بذاك ولا هذا بذاك، بل عليه أن يجمع بين الأحاديث قدر المستطاع. ولهذا علماء الأصول قد ذكروا في أوج الجمع أو أوصلوها إلى 100 وجه أو أكثر في الجمع بين النصوص، وهذا يدل على سعة علمهم وعلى سعة اطلاعهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة.
ثانيا فتحير الإناء إذا ولغ فيه الكلب،
وقد بينت لكم هذه المسألة في الدرس الماضي، وأنه يجب أن يلقى ما في الإناء للحديث الذي رواه مسلم: فليرق، أي فلير ما في الإناء، أي فليلقيه، وهذا للوجوب، وبينت لكم أن هذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم، كما أنه رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع. وبينا أنه لا بد من غسل الإناء 7 مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب.